بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مجددا نلتقيكم في هذا البرنامج المبارك الذي يتبارك دائما بلقياكم كل يوم الجمعة. الحياة كلمة، بصحبتكم وبصحبتنا على دوام فضيلة الدكتور سلمان العودة، حياك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
أرحب أيضا بالأخوة الذين يسمعون لنا عبر إذاعة إم بي سي بانوراما. أذكر بأرقام الهواتف، هي من داخل المملكة العربية السعودية كما تظهر الآن على الشاشة 01497 99 3 3. الأخوة الذين يستمعون عبر الإذاعة 497 99 3 3. أما من خارج المملكة فهي 00966 149 7877. وأيضا أذكروا بعد قليل، أيضا الأخ فهد يعطيني إياها على الإشارة، أذكروا بأرقام الإس إم إس التي أيضا بدأت فعالية هذه الخدمة في الأسبوع الماضي، وستستمر معنا إن شاء الله على الدوام، وسنطورها في كل حلقة. شريط الإس إم إس يخرج الآن بعد قليل، فيه أرقام التفاعلية التي نشرف باستقبالنا لكم أو استقبالنا لرسائلكم، سواء كانت سؤالا أو اقتراحا أو تصويتا، وفعالية أو آلية التصويت سنوه عنها لاحقا بمشيئة الله. من داخل المملكة العربية السعودية بالنسبة لشريط الاس ام اس والرسائل لشركة اس تي سي 85 12 44، ونبه هنا على اساس الاخوة الذين يستمعون عبر الاذاعة 85 12 44، اما لموبايلي فهي 65 64 36 65 64 36. فضيلة الدكتور، حديثنا الآن الفضائيات. تحدثنا في الحلقة الماضية عن التلفزيون، وحديثنا ذكرنا أنه كما نتحدث عن التلفزيون فهو تهيئة إلى التلفزيون بشكله الحاضر أو بآليته الحاضرة التي هي الفضائيات. أنا قبل أن أدخل بأي تفاصيل حول هذا الموضوع، أود أن أخذ تقرير يتحدث عن نقطة يكثر عنها الجدل بالذات في الوسط المحلي أو الوساطة المحافظة، عن موضوع عموما الفضائيات أو موضوع الأطباق اللاقطة. فهذا نأخذ التقرير ثم نرجع مرة أخرى لو تكرمت.
وسط العاصمة الرياض أطلق على هذا الشارع شارع إبليس. التسمية الشيطانية تعني الرفض القاطع لما يباع هنا، وهي أجهزة الاستقبال الخاصة بالقنوات الفضائية التي بدأت مطلع التسعينيات الميلادية باعتبارها ضررا عظيما وفسادا كبيرا، استنادا إلى بعض الفتاوى الشرعية آنذاك. على الرغم من حمى الآراء الشرعية واستمرار منع بيعها حتى الآن، زينت هذه الأطباق هامات المنازل إلا ما ندر، لأنها متوفرة في أماكن تعمل تحت غطاء بيع البطاقات المسموح بها كالقنوات الدينية والرياضية. وفقا لدراسة أجريت عام 2004 لمجموعة المرشدين العرب في الأردن، فإن 89 من العائلات السعودية يملكون أطباقا لاقطة لاستقبال القنوات الفضائية، وإن 16% من هذه العائلات يملكون اشتراكا في القنوات التلفزيونية المدفوعة التي تعرض الأفلام طوال اليوم. كما كشفت إحصائية أعدتها مجلة جود نيوز تي في عن انطلاق 103 قنوات تلفزيونية فضائية عربية في عام 2008، 20% من هذه القنوات تتمتع بطابع ديني، في حين أن 13% منها قنوات عامة، وأن عدد قنوات المسلسلات والأفلام زادت بنسبة تصل إلى 12%، بينما انخفض عدد قنوات الأطفال والقنوات الاقتصادية حيث لم تزد نسبتها عن 5%. بضاعة شارع إبليس مستمرة والرقابة قائمة، ولعل التاريخ يعيد نفسه هذه الأيام في قبول دخول السينما من رفضها. ستبدي لك الأيام وتأتيك بالأخبار.
اهلا بكم مرة اخرى فضيل الدكتور. طبعا التقرير واضح جدا، رغم انه حكاية شارع ابليس، لكن هو التسمية الدارجة فيما يبدو. شارع ابليس سمي في بداية السنين، لكن الان يبدو ان الناس كلهم اصبحوا يرتادون هذا الشارع ولا عندهم اي اشكال، بل كان السؤال الاكبر في اذهانهم لماذا كان ذلك محرما وبقوة، بل ان المنابر المساجد والدروس العلمية في كل المساجد كانت تحذر وبشدة من هذا الطبق اللاقط. لماذا كان ذلك بالامس واليوم لم يعد هذا التحذير، بل اصبح ترغيبا؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأعوذ بالله من إبليس وجنوده أجمعين، وبسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. حقيقة هو هذا نموذج صارخ جدا لحجم التغير الذي يطال المجتمعات العربية والإسلامية، ويطالها على حين غرة وبدون سابق إعداد ولا تخطيط ولا تهيؤ للاستقبال، فضلا عن القدرة على المنافسة. ولعل تسارع العولمة وتداعياتها ودمج العالم كله في وتيرة واحدة وقرية واحدة أدى إلى نتائج بعيدة، لعل هذا يصلح أن يكون مثالا جيدا لها. وأظن أن هذا الموضوع بحاجة إلى أن نلقي عليه الضوء، لا لنوبخ أنفسنا ونجلد ذواتنا، ولكن لنستفيد، لأن وتيرة التسارع قوية. وما كان يحدث كما أشرنا في أول حلقات الإعلام، ما كان يحدث بين كل 500 سنة أصبح يحدث كل ساعة وكل دقيقة في التغيرات العالمية والإعلامية، ولعل هذا مثال لها. أقول أنه يستحق أن نقف عنده طويلا.
طيب، مع ذلك السؤال ما زال قائم عند كثير من الناس الذين يتوقعون، أيهما كان الصح؟ كانت فتوى التحريم المشددة أم فتوى التساهل الحالية؟
لا، هو التحريم يعني لم يكن تحريما أصليا، هو كان يعني بعض الفقهاء والمفتين بسبب شدة غيرتهم على المجتمع أصدروا فتاوى أخذوا فيها بما يعني يغلب على ظنهم أنه المصلحة في ذلك الوقت، أو بما يغلب على ظنهم أنه هو الاستخدام الأكثر لمثل هذه الأطباق. هذا ينتمي إلى ما يمكن أن نعبر عنه بثقافة المنع، والمنع يعتمد في حالات كثيرة جدا على السلطان، السلطة، كما في الأثر الذي نتداوله كثيرا عن عثمان رضي الله عنه، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لكن في عصر العولمة الممنوعات تضاءلت إلى حد كبير، يعني ليس سرا أنه الحكومات والدول في فترة قريبة جدا نحن عشناها كانت تمنع، لا أقول الأطباق، كانت تمنع البث، بث البي بي سي أو بث بعض الإذاعات التي ربما تنشر خبرا هنا أو خبرا هناك، كانت تمنع ويشوش عليها. الآن أصبح داخل الدول ألوان من البث الفضائي والبث الإذاعي لا تتحكم فيه الدول بحكم اندماجها ضمن اتفاقية الجات، ثم حالة العولمة التي يعني جعلت العالم كله الآن يعني على حسب الاستطلاع الذي أو الأرقام التي رأيناها قبل قليل في موضوع نسبة القنوات، الآن أي سنة نحن فيها يا أخي فهد؟ 2009 عام 2010، يعني بعد سنة كم تتوقع سيبلغ عدد القنوات الفضائية؟
الله أعلم، يعني السماء تمطر.
حقيقة أنا قرأت رقم وفجيت به وأصدقك والله أني رجعت أقرأه مرة أخرى وثالثة، لأن قلت يمكن يكون في خطأ في الرقم. أكثر من 60,000 قناة فضائية
على مستوى العالم،
على مستوى العالم أكثر من 60,000 قناة فضائية. هذه القنوات يعني تخدمها كمية هائلة جدا من شبكات الأقمار، ويمكن أن تستقبل في أي مكان بواسطة جهاز يعني لا يساوي شيئا بالنسبة لقيمته. وإذا كان هناك قنوات كما في التقرير، هناك قنوات الأفلام وغيرها، هي قنوات تتم بواسطة اشتراك لأنها قنوات مشفرة كالقنوات الأفلام والقنوات الرياضية أو غيرها، فهناك الكم الأعظم والهائل من هذه القنوات هي قنوات مجانية يحصل الإنسان عليها بمجرد الاشتراك. التناقض الكبير أنه في الوقت الذي هناك منع، يعني عندنا مثلا في المملكة لا يزال الأمر بمنع استيراد وبيع هذه الأجهزة قائما، وفي وقت من الأوقات كان هناك أناس يقومون بتسريبها وتهريبها، ثم آخرون يقومون ببيعها، ثم جهة ثالثة تقوم بمصادرتها، فكانت تتم عملية يعني هزلية أو يعني أحيانا عبثية. الآن لم يعد هناك يعني حظر على المنع من الناحية العملية أطلاقا، بل أصبح هناك يعني توسع شديد في هذه الأشياء مع وجود أصل المنع. هنا نكتشف أنه قوانين البلاد العربية والإسلامية لم تتواكب مع هذه الطفرة الهائلة، وكذلك ثقافة المتلقي سواء كان متلقيا عاديا داخل الأسرة أو كان حتى مسؤولا لم تستوعب بعد هذه القضية ذات الخطورة. أقول هذه الفتاوى كانت تنتمي إلى ما يمكن نعبر عنه بدائرة المنع الذي ينطلق من منطلق الحب والغيرة والخوف، ولكن هذا لم يعد مجديا في هذا العصر. أصبح هناك حاجة إلى أن ننتقل منها إلى ثقافة المناعة وليس ثقافة المنع.
جميل. طبعا نتحدث عن الناحية الأخرى لأبرز أثار الفضائيات الآن في صياغة الشارع العربي الجديد. أنا أتحدث عن الشارع العربي الآن. الشارع العربي يعني صيغة في نداءات مثلا إذاعية قديمة، وكانت نداء سيدة الموقف أسهمت نوعا ما بتشكيل الرأي العام لكن السياسي، قضية أنه مواكبة الثورات أو البلاغ رقم واحد أو ما إلى ذلك. الآن فضائيات تلفزيونية لا تصيغ الشارع بنبرة سياسية فقط، بل أنها تصيغ أدق خصوصيات الأسرة من الألف إلى الياء. أنا طبعا تحدثنا عن أثر التلفزيون، لكن أتحدث الآن عن ما الذي تفعله الفضائيات بالتوجهات المتناحرة في صياغة قيم لا أحد يرضاها في الشارع العربي.
نعم، أنا أعتقد أن هذا بيت القصيد في هذه الحلقة، وقد لا يعني نثقل الناس بعدد كبير من ترديد الكلام الذي سمعوه كثيرا، بل هم يعيشونه في غالب الأحيان، فنحن لا نضيف جديدا حينما نتكلم عن الأثر الكبير والخطير للقنوات الفضائية على الناس. يجب أن ندرك أن اعتياد الناس على مشاهدة هذه القنوات، نعم هو قد يخفف من هذا الأثر، لكنه يصنع أثرا تراكميا كبيرا جدا. يعني التأثر على وجه الخصوص المراهقين والأطفال الأولاد والبنات بالشاشة الفضائية هو تأثر ضخم جدا، هو يصنع عندهم قيما جديدة، يوجد عندهم أنماطا من السلوك فيما يتعلق باللباس، فيما يتعلق باللغة، فيما يتعلق بالأخلاقيات، فيما يتعلق بالعلاقات. وهناك استطلاعات رأي كثيرة جدا تتكلم عن انحرافات مثلا تتعلق بالتعاطي أو بالممارسات الجنسية أو بالشذوذ أو بشكل عام. القنوات الفضائية هي تقدم ثقافة استهلاكية، نحن شعوب استهلاكية حتى في صعيد القنوات، بمعنى أن معظم المادة التي يتلقاها الناس هي مادة أجنبية تقدم لنا مدبلجة أو مترجمة، أو وأحيانا قد تقدم لنا باللغة العربية أيضا، ولكنها تظل ثقافة أجنبية وقيم أجنبية. يعني قد يكون الآباء في سن 50 و60 قد تكونت، ومع ذلك هناك تأثير كبير جدا على هذا الجيل يعني من الكبار، لكن علينا أن ندرك أن الأطفال الذين تتم صياغتهم، وهناك تقصير شديد في حقهم كما هو واضح في التقرير، يعني أقل من 5% من القنوات العربية موجهة للأطفال، أو أن المراهقين من الأولاد والبنات، يعني في إحدى التقارير يقول أن أكثر من 93، وهذا تقرير مذهل، وأنا أقول أنه لا نعمم هذا التقرير إنما هو على العينة التي تم إجراء التقرير عليها، أكثر من 93% من الأولاد والبنات الذين تم شملهم التقرير يشاهدون ويتابعون بشكل مستمر ما يسمى بقنوات الغناء أو الفيديو كليب، سواء كان عربيا أو غير عربي، إما إعجابا بشكل المغني أو المغنية أو تعلقا بالكلمات أو بحثا عن الجو الرومانسي أو ما أشبه ذلك. هذا الإدمان المستمر طبعا وغيره كثير من المشاهدات المختلفة قطعا قطعا هو يحدث تأثيرا كبيرا في نفسياتهم، في عقولهم، في قيامهم، في أخلاقهم، في أنماط حياتهم، في سلوكهم، وهذا التأثير سيظل موجودا حتى لو أنهم تخلصوا منه في مرحلة من المراحل أو تجاوزوا هذه المرحلة، هذا التأثير سيظل يصنع عندهم الشيء الكبير. ولذلك دعنا نؤكد ونوجه رسالة قوية جدا هنا للآباء، للدعاة، للخطباء، للمسؤولين، أن هناك خطرا كبيرا وهناك بصمة واضحة وقوية تصنعها القنوات الفضائية في نفوس أولادنا وفي نفوس بناتنا، وأن مجرد الحديث الشفوي عن هذا الموضوع أو مجرد المطالبة بالمنع أيضا لا يكفي في حل هذه المشكلة.
هكذا يوافقك مثلا صاحب أحد رسائل الشمس عندما يقول أهمية الفضائيات أنها فتحت بابا للاطلاع على ثقافة الآخر وهي مهمة وجيدة، ويرى أن وجهها إيجابي عموما، لكن لمقاومة وجهها سلبي يرى أن زرع الثقة في الأبناء هو الحصن المنيع ليس منع هذه الفضائيات.
هو مسألة الجانب، يعني قراءة الجانب السلبي والإيجابي، يمكن الأسبوع الماضي تحدثنا في التلفزيون، وأظن أنه سيكون الكلام كما قال أبو العلاء ما رانا نقول إلا معارا أو معادا من قولنا مكرورة. هناك جوانب إيجابية في التنوع، في الاطلاع على ثقافات الشعوب الأخرى. فيما يتعلق بالفضائيات على وجه الخصوص في جانب إيجابي، وهو يعني قضية اللغة، إمكان وجود لغة عربية مشتركة بسيطة تجمع بين الشعوب العربية والإسلامية وتبتعد عن التقعر وعن الكلمات المعجمية وتوجد نوعا من الرابط، فضلا عن المنافسة الإعلامية ذات الطابع القيمي، وأن هذه يمكن أن تكون ميدانا وهي واحد من الحلول. هناك نعم جوانب إيجابية، لكن أيضا علينا أن ندرك أنه نحن شعوب استهلاكية، كما أننا شعوب استهلاكية في مجال السلع المختلفة، نحن شعوب استهلاكية في مجال السلع الثقافية الإعلامية إن صح التعبير. فمثلا لو نظرت إلى كم الأفلام أو المسلسلات
أو القنوات التي تبث من أمريكا أو تبث من أوروبا أو من أي مكان في العالم، ستجد أنها كم هائل جدا بالقياس إلى ما يبث عربيا. وحتى ما يبث عربيا جزء منه ينتمي إلى قيم هذه الأمة، ولكن هناك جزء آخر قد لا يختلف عن غيره إلا من حيث اللغة التي يستخدمها.
طيب أنا سأحدثك لاحقا وفي الحلقة القادمة عن قضية صناعة الفضائيات بما فيها صناعة البرامج ومسؤولية يعني أصحاب الصنعة عموما، على أساس أنه إحنا نتكلم الآن عن مسؤولية المتلقي أو ردة فعل المتلقي. لكن التقرير أشار إلى شيء ما كأنما يعني التقرير يتكلم عن كثير من الناس الذين يستنبطون تكرار موضوع بالذات شأن محلي، موضوع منع الدشوش ثم في الأخير التساهل فيها، كان ما يقول ربما تستنسخ هذه الحالة على السينما. والحديث الآن ذو شجون عن موضوع السينما وموضوع عرض أول الأفلام، طبعا أتحدث عن شأن محلي بحت، ولا زالت المعارضة وبقوة على وجود السينما. هل يمكن أن تستنسخ الحالة وتكون المعارضة في البدء ثم محاولة التعايش مع السينما بدلا من منعها؟
هو أنا أعتقد أنه في كل بيت الآن وإن شئت قل في كل غرفة في غالب الأحيان هناك شاشة عرض سينمائية، ليس فقط أنها تعرض فيلما واحدا أو مادة جديدة، وإنما تعرض العديد، ويمكن أحيانا لمجموعة متحلقين من الأسرة الواحدة حول هذه الشاشة أن يشاهدوا وفي الوقت ذاته العديد من المربعات التي ينتمي كل مربع منها إلى ما يهوى هذا المتابع. فأظن أنه يعني نحن بحاجة إلى أن نتعرف على المشكلة التي يواجهها مجتمعنا، وأن هذا الكم الإعلامي الهائل يعني أصبح واقعا مشهودا. ما هو الفرق بين السينما وبين الشاشة أو بين التلفاز ذاته؟ القصة تتعلق في نظري هو بدرجة أساسية في موضوع المحتوى، في المعروض، في المادة التي تقدم. هل هذه المادة تنتمي إلى أن تكون مادة أخلاقية، مادة تربوية تبني نفوس الشباب وعقولهم وتصنع منهم رجالا للمستقبل وتهيئهم تبني خبراتهم، أم هي مادة مدمرة وهدامة وتحاول أن تلهيهم بالمتع الرخيصة عن بناء الحياة؟ هذا هو النقطة الأولى. النقطة الثانية هي قضية الضوابط، فكل شيء له ضوابط، لم يعد الأمر خيار أن تفعل أو لا تفعل، فهذه الأشياء موجودة وقائمة شئنا أم أبينا. لكن لما يكون موقفنا هو موقف الرافض والسلب، يعني موقفنا السابق من التلفاز والذي كان موقفا فيه الكثير من الرفض والصرامة، لم يصمد أمام التغيرات الواقعية الهائلة الكبيرة، ولكنه انعكس سلبا علينا، بمعنى أن هذا الموقف السلبي أخر كثيرا من مشاركتنا وأوجد حالة كبيرة من التردد ربما إلى اليوم عند بعض الناس، أنه على الأقل يريد أن يكون منسجما مع ماضيه فلا يشارك. ومن هنا يعني نجد تأخرا كبيرا اليوم في المشاركة الإعلامية. فعلينا أن ندرك أنه لما نأخذ بمبدأ المنع والرفض المطلق سوف قد ينهدم هذا الجدار بلحظة أو بأخرى، وفي الوقت ذاته يبقى الناس لأنهم منطلقون من دائرة المنع والرفض والتخوف بعيدين عن، ولا يكون هناك مشاركة إيجابية.
تدعو إلى تعايش إيجابي مع السينما، وتدعو إلى قبول وتعايش إيجابي.
أنا أدعو إلى معالجة إيجابية، أدعو إلى معالجة إيجابية. يمكن أن تكون طبعا أولا السينما موجودة في معظم بلاد العالم. الملاحظ أنه ليس هناك يعني حضور يعني مذهل أو هائل لها في ظل وجود السينما المنزلية التي هي شاشة ما يحتاج أن واحد يركب السيارة ولا يشتري تذكرة ولا ينتظر، وإنما هذا في بلاد العالم الغربي لأن هناك صناعة ضخمة للسينما، يمكن الأفلام تعرض أول ما تعرض هناك، ويكون هناك يعني نوع من الإغراء، وعلى شباك التذاكر يتم تعويض الكثير من قيمة الفيلم التي تبلغ أحيانا مئات الملايين من الدولارات. لكن وجود هذه الشاشة في المنزل جعل أنه الحديث عن السينما ربما كان متأخرا إلى درجة كبيرة.
لا معذرة لو طولنا فيها، لكن المعارضون في ظل الدكتور يتحدثون عن ثقافة تناول عرض السينما وليس قضية المحتوى، بمعنى أن إيجاد صالات عرض وحضور، وكعادتنا في المجتمع السعودي نتحدث دائما عن قضية أنه هذه الصالة من يحضرها وكيف يحضرون وكيف يقضون وقت حضورهم وإذا خرجوا كيف سيكونون،
يعني هذا كان تحفظ. أعتقد أنه هنا الناس يتحدثون عن ضوابط، ولا نحن نجد يعني نشاهد في الشوارع إعلانات كثيرة جدا من أمانات المدن عن يعني برامج تقدم للأطفال أو في الأعياد أو في المناسبات وتمر يعني بسلام، لكن القصة تتوقف على وجود ضوابط معينة، ضوابط مثلا يعني وجود تمثيل الرجال وتمثيل النساء، ويعني دخول الخروج خدمات، يعني مثل ما يحدث هذا في أي مدرسة أو سوق تجاري أو غيره.
أخذ اتصال عن ابنك الدكتور لما من اليونان، تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
أول يا لما، تفضلي.
أول سؤال عندي، علي صيام من 2006 بسبب أني كنت عبرضع أذني وما حسنت أصوم، وال 2007 ما حسنت أصومه لأني كنت حامل، صمت ال 2007 بس ما حسنت أصوم أأدي ال 2006. وعندي كمان هذيك السنة 2008 كان اجت بنتي وما حسنت كمان أرض، يعني ما حسنت أصوم رمضان، بأي صيام بدي أبلش، بال 2006 ولا 2007؟
السؤال الثاني.
2008 ما، بس مشان هاي. والسؤال الثاني، والدتي عندها نذر اني تذبح خروف بس يصل والدي السفر، تذبح خروف قدام باب البناية، والبيت انتقلنا منه بعناه، يعني النذر لازم توفيه مثل ما قالته ولا بصير
حي الله مكان؟ السؤال الثالث يا لما.
السؤال الثالث عن الدين، عن من البنك الربوي، إذا إنسان عليه دين وراضي حج آخذ دين من البنك وما حسن يوفي لهالدين، لم يستطيع يعني وفاء هالدين يعني اللي أخذه من البنك الربوي، بيحسن يروح يحج ولا ما بيحسن؟ وبيتحاسب عليه إذا مات يعني وما هو دافع هالدين؟
أسئلتك واضحة لما، شكرا جزيلا لاتصالك. خالد من السعودية، تفضل. خالد معك على الهواء. راح الدكتورة الجازي، تفضلي. دكتورة على الهواء.
الشيخ الأستاذ فهد وكل من يشاهد ويستمع، أشكركم جزيل الشكر والتقدير على كل ما تقدمونه من خير فكري في هذا البرنامج، انعكس بخير عملي علينا في جوانب كثيرة من حياتنا. فضيلة الشيخ أستاذ فهد، مداخلتي تتلخص في الإشادة الكبيرة بالطبع بدور الفضائيات الهام في حياة البشر في هذا العصر، ولا شك أننا استفدنا منه في العالم الإسلامي في جوانب كثيرة، ولكن عتبي على بعض هذه القنوات بصفتي امرأة سعودية، هو تركيز بعض هذه القنوات في أحيان كثيرة على بعض القضايا الهائلة الجانبية للمرأة السعودية واعتبارها قضايا أساسية، وتسليط الضوء على جوانب سلبية ومشاكل أسرية للمرأة السعودية، والتغافل أو التجاهل عن الجوانب الإيجابية العديدة في للمرأة السعودية. أنا لا أطلب برامج تمجيدية أو مدح أو ثناء للمرأة السعودية التي هي أهل لذلك، ولكن أطلب من القنوات الفضائية طرح قضايا المرأة السعودية بعدل وإنصاف. أقول عدل وإنصاف لامرأة استطاعت خلال سنوات قليلة في تاريخ حضارة الأمم أن تكون لها مكانتها وإنجازاتها في مختلف مجالات الحياة العلمية والعملية، سواء بصفتها ربة أسرة أو موظفة أو أستاذة جامعية أو معلمة أو تعمل في القطاع الخاص أو غيره. فقط نريد إنصاف من القنوات الفضائية في تسليطهم الضوء على المرأة السعودية أو في طرح مواضيع المرأة السعودية بشكل عام، وأشكركم جزيل الشكر. وربما يعود السبب إلى أن هناك بعض الأخوات السعوديات أو بعض الأكاديميات أو غيرهم لا يشاركون بشكل واضح في مثل هذه البرامج، ربما يعود هذا السبب لنا نحن، لكن نريد الإنصاف في طرح قضايا المرأة السعودية، ولكم جميل. جزيل الشكر والتقدير.
شكرا لك، وأنا أشكر لك مشاركتك أنت وكثير من الأكاديميات أيضا البارزات التي مشاركنا في كثير من البرامج، ومن ضمنها برنامجنا الذي يشرف بك وأمثالك دكتورة. أبو عبد الله من اليمن. أبو عبد الله،
السلام عليكم.
عليكم السلام. أم عبد الله ولا أبو عبد الله؟
أم عبد الله من اليمن.
أم عبد الله تفضلي. تفضلي أم عبد الله.
لو سمحت مع سؤالين للشيخ.
تفضلي.
يا شيخ. ألو.
أسمعك الشيخ، تفضلي.
أنا طبعاً امرأة متزوجة من كذا سنة، صار لي حمل. طلب مني الدكتور إني ننزل العير لأني كنت متعب في الحمل كثير. ألو.
معك يا أم عبد الله، تفضل.
أيوه. فيعني درت عملية إجهاض ونزلت العير، والآن ضمير بيأنبني. فإيش نعمل يعني؟
الآن
نسلم ولا لا؟
أم عبد الله، أنت طلب منك أن تنزل الجنين؟
إيه الدكتور، لأني يعني متعب في الحمل.
أيوه.
كم مدة؟ يعني الحمد لله عندي معي أربعة أطفال.
أم عبد الله كم مدة الحمل؟
في الشهر الثالث.
الثالث
بالضبط كم يعني؟
ايه بد.
كم يوم؟ خلص ان شاء الله.
طيب يا عبد الله شكرا لك. مما الان اخفاد ام فيصل تفضلي. ام فيصل تفضلي. ام فيصل
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
سؤالي للشيخ.
تفضلي.
يعني جبت لي شغاله مؤقته يعني هي مو لنا، واكتشفت انها سرقت مني كثير، وقبل ما تروح لقيت عندها مبعد ذهب مقاس اطفال وخاتم بس مو هو لي. انا عندي احساس اني سرقت من الناس قبلنا. طبعا لما سالت قالت لي كفيل اعطاني اياها هديه، وانا اتوقع انها تكذب. فاخذت السواره والخاتم كتعويض عن المسروقات اللي اخذتها مني، لكن بقيت ما قدرت استفيد منها، خاف انها تكون مو من حقي، او كيف اتصرف فيهم الحين يعني.
واضح ام فيصل.
يعطيك العافيه.
لك الشكر. شكرا لك. انا ارجع الى ما. طيب عطني مصطفى. مصطفى مصطفى من وين يا مصطفى؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. مصطفى تفضل.
الرياض.
تفضل من التليفون مصطفى.
بعد اذن حضرتك بس ليه سؤال خارج الحلقة.
تفضل.
اولا السلام عليكم استاذ فهد. السلام عليكم الشيخ.
مرحبا. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد اذن حضرتك بس انا مقيم في المملكة هنا، وكنت حابب للأسف ان انا يبقى ليا المداخلة دي يوم ايام حضرتك كنت تتكلم على الانتخابات الامريكية، بس للأسف ما حرفنيش الحظ. لن اعيد كلام حضرتك يعني، بس حابب اشير الى مقال للدكتور عائد القرني في جريده الشرق الاوسط يوم 4/11. خلاصه المقال بتقول حضرتك ان الناس سواسيه بصاع سلام، يعني يقول ان الناس سواسيه كاسماء المشط. احنا كمقيمين هنا للاسف في بعض الامور يعني في موضوع الاستخدام في مهن بيمنع عنها الاستخدام، ورغم ان ظروف شغل مناسب الكفيل موافي، بس هل هذا يجوز يعني؟ شكرا.
واضح مصطفى. في شغلة معينة ودك توصلها، هذا وضحت الآن. شكرا لك. شكرا مصطفى. لما من اليونان 2006 و2007 و2008 كلها صار عندها ظروف ولم تصم لأيه مدى.
أنا فهمت أنها صامت رمضان بس ما تمكنت من القضاء. المهم أختنا لما يعني من لم يستطع الصيام فكما قال ربنا سبحانه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من لم يستطع القضاء الصيام في رمضان أو كان مسافرا فعليه أن يقضي بدل ما أفطر عدة من أيام أخرى، مثلا عليه 10 أيام يقضيها في بقية السنة، ولا يلزم أن يقضيها متصلة، ولكن يمكن أن يقضي يوما هنا ويوما في هذا الشهر ويوما في هذا الأسبوع حتى ينهي ما عليه. إذا مضى عليه رمضان آخر أو رمضان ثالث وهو ما قضى، فإن كان ذلك لعذر فليس عليه شيء. أما إن كان ذلك لغير عذر أو في شيء من التفريط، فيحسن عليه مع القضاء قضاء الأيام التي عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين غدا أو عشاء.
والدتها نظرت أن تذبح خروفا أمام باب البناية لكنهم غيروا البيت.
لا ما في داعي أمام باب البناية. باب البناية هذا ما له علاقة بذبح الخروف، ولا يلزم ولا يوفى بالنذر، لأنه قد يكون في اعتقاد أحيانا فاسد
إذا قدم لكن من السفر.
نعم، لكن عليها أن تذبح خروفا. عليها أن تذبح خروفا، هذا الذي يجب عليها أن توفي به في أي مكان يعني. وهذا الخروف ممكن أن تجمع عليه قرابتها أو حسب نيتها إذا نوت أن يكون للفقراء أو المساكين.
أخذت قرضا من بنك ولم تستطع الوفاء، هل يمكنها أن تحج؟
يعني عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتنوي أن لا يتكرر هذا منها. وبالنسبة للحج نعم لها أن تحج، ولكن لا تحج من هذا القرض، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الحج إلا أن يكون من مال حلال.
دكتور الجازي، وأنا أشكر لها مداخلتها الجميلة، وهي ضيفة عموما على البرنامج، كثيرا ما تداخل بمداخلات كهذه ثراء. تقول انه هي بعد ان تشيد بدور الفضائيات الا انها تعتب، تركز دائما على الجوانب التي تراها الفضائيات سلبية في المرأة السعودية.
هو صحيح يعني بدون شك انه الاعلام فيه قدر كبير جدا من الاثارة، وهذا ليس خاص بالفضائيات، تجده في الصحف وفي الفضائيات وفي مواقع الانترنت. يعني هناك التركيز على نقاط الاثارة وقد لا تكون ذات اهمية، وفي احيانا تجاوز بعض القضايا المهمه لانها غير مثيره. وصنعه الاعلام الناجح هي كيف نستطيع ان نحقق الاثاره والاهميه في الوقت ذاته. ولذلك انا اقول وافق الدكتوره على انه يمكن من ايجابيات الفضائيات انه وضعتنا امام واقع ربما لم نكن لنختاره، يعني كنا سنواصل العيش على ضمن الاطار الذي كنا عليه في الماضي. هذه الفضائيات جعلتنا مضطرين إلى أن نتعاطى مع الحرية كواقع يدق أبوابنا وبقوة، ولذلك الخيارات أمامنا فيما نشاهد وفيما نسمع، بل وفي تصرفاتنا وسلوكياتنا على ضوء الفضائيات أصبحت كبيرة جدا، اضطرتنا إلى أن نعدل من أساليبنا. دعنا نستثمر هذه الحرية في صناعة أساليب أكثر نضجا وأكثر ملائمة للعصر وأكثر انسجاما مع أصل القيم الإسلامية بدلا من روح التقليد التي كانت تسيطر على مجتمعنا. ولذلك أقول يمكن يكون من أفضل الحلول في مواجهة الفضائيات هو أن ندرب مجتمعنا السعودي العربي الإسلامي على النقد ونتجرع النقد حتى نصيغه، لأنني ألاحظ أن النقد مادة صعبة جدا عندنا على الصعيد السياسي، على الصعيد المعرفي والفقهي والشرعي، على الصعيد الاجتماعي. لا نتقبل النقد إلا أن نكون مكرهين أو مضطرين. هذا الأسلوب ربما نحن بحاجة إليه. حتى في موضوع المرأة اللي أشارته الدكتورة الجازي، موضوع المرأة السعودية، أنا أقول لماذا نحن لا نتقبل النقد؟ النقد صعب، وقد نضع مقدمات أحيانا ونقول بالعكس نحن نرحب بالنقد ونفرح بالنقد والنقد البناء، ولكن من الناحية العملية نخفق في التجربة الميدانية، نفوسنا لم تتهيأ لقبول النقد، وإذا تهيأت لقبول النقد فهي تقبل جرعة بسيطة منه. ولا أدل على ذلك من أننا كثيرا ما نبدأ في معالجة النقد بأن يقول الواحد منا أنا والله بشر، أنا بشر. ما هذا مما لا يحتاج إلى تأكيد، والحديث عن بشريتك هو معبر عن أن هناك رفض للنقد، لأن يعني الإنسان الذي يتقبل النقد يتعامل معه بشكل مباشر ولا يحتاج إلى مقدمات طويلة عريضة. أقول سوف تضطرنا هذه القنوات التي تطرق عقولنا وقلوبنا بعنف في أحيان وبرومانسية في أحيان أخرى إلى أن نعدل من أساليبنا في التعامل الاجتماعي والأسري وفي التعاطي مع قضية المرأة وفي التعاطي مع قضية حقوق الإنسان وفي قضية الطفل والتربية، وإلا سيكون هناك أثر سلبي وخطير وهدام.
جميل. وأيضا عن وجود المرأة، وجود المرأة في برامج، سنتحدث أيضا عن جزء من هذا عندما نتحدث عن صناعة الفضائيات وبرامجها في الأسبوع القادم. أم عبد الله من اليمن متزوجة وحامل وطلب الدكتورة أن تنزل جنينها وعمره 3 أشهر.
يعني كان ودي أن نتحدث من نسمع من عبد الله بالضبط عمره كم، يعني تقول في الشهر الثالث يمكن. نعم. يكون عمره مثلا يعني 70 يوم، يمكن 65 يوم، يمكن 80 يوم، هذا كله يصلح في الشهر، يعني يقال في الشهر الثالث. فطبعا الإنزال والإجهاض لا يكون إلا أن يكون هناك حاجة ماسة أو ضرر أو خطر، وبالتأكيد إذا كان الجنين وصل 120 يوم فلا يجوز إسقاطه لأنه نفس نفخت فيها الروح وإسقاطه يعتبر قتلا. وكذلك إذا يعني كان في 90 يوما أو 85 في الغالب يكون تخلق في هذه المرحلة ولا يسقط إلا لضرورة قصوى يعني أو خطر على حياة الأم.
أم فيصل اكتشفت أن خادمتها تسرق لكنها وجدت خاتما وأسورة ليس من مسروقات هذا البيت، فهل يمكن أن تأخذه تعويض؟
أولا اليقظة مهمة في هذه الحالة، وأعتقد أن هذه الأشياء يعني ليست لتلك الشغالة وليس من حقك أم فيصل أن تتملكيها، أخذتيها فعليك أن تتصدقي بها أو تبيعيها وتتصدقي بثمنها.
مصطفى يتحدث عن مهن يمنع عنها الاستخدام في السعودية.
يعني هذا قد يكون تنظيم ما نستطيع أن نتدخل فيه بحكم أنه لما يكون هناك حاجة للناس الموجودين في البلد أصلا قد يختار للمقيم مهن أخرى. ولكنني أؤكد على نقطة قد يكون أشار إليها ونحن ذكرناها كثيرا، وهي قضية ضرورة التعامل مع من يقيم في هذا البلد أو في أي بلد إسلامي آخر بتعامل راقي وتعامل أخلاقي بعيدا عن أي روح عنصرية يمكن أن تؤثر في التعامل مع الآخرين. وهذا كثيرا ما يشتكيه يعني الناس. أولا بلاد العرب وبلاد الإسلام كلها تعتبر يعني تنتمي إلى مبدأ واحد ودين واحد وثقافة واحدة وأخلاق واحدة. وأيضا الإنسان الذي جاء وأقام وفاء ليس جاء فقط من أجل أن يأخذ الراتب، وإنما جاء ليقدم الخدمة والخبرة والتجربة والتعليم، والبلد مدين لكثير من أولئك الناس الذين قدموا هذه الخدمات في وقت كان البلد أشد ما يكون حاجة إليهم.
خالد فضل. خالد من السعودية. عليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير.
ومساءك.
أخوي فهد أنا وقعت ضحية الكنترول. طيب. فجلست أكثر من ربع ساعة.
أنا آسف جدا. آسف.
أرجو أنك تعطيني حريتي وتطلق يدي.
أطلقت يديك فضل.
بالنسبة للحديث عن الإعلام من شقين، الشق الأول كانت بيني وبين زميلي قضية، فكل منا في سجال دائم يحاول إثبات أن قضيته هي الصح. وفي يوم من الأيام أتى إلي بجريدة وكان متشدقا، ففتحها على مصراعيها وقال لي انظر، يدعم قضيته في هذا الخبر. فنظرت إليه باستهجان وقلت له بلهجة عامية: يكون في معلومك اللي يشتغل في الإعلام مثلك وردة. هذه قضية للأسف الشديد كثير من الناس وأكثر من الكثير بكثير يتصورون أن من يقف على هرم الإعلام صفوة الخلق وعقلائهم، وهذه للأسف الشديد أنا توظفت في هذه الجريدة ووجدت الشخص يقدس أشياء لا أبالغ إذا قلت إنه يقدسها أكثر من الإسلام. هذا شق. والشق الآخر بالنسبة للحديث عن السينما، أنا وأنت والشيخ نسمع باستمرار أن التلفزيون أول ما بدأ بثه واجه من المتدينين صدود وإعراض. فيقال، والله أعلم على القول هل هو صحيح أم لا، قيل لأهل الدين خذوه وأشرفوا عليه. للأسف الشديد أنا دائما أفكر لو أنهم أشرفوا عليه وجعلوه منطلق للدعوة لكان حالنا مختلف جدا. الآن في وضع السينما أقول لا يتكرر ما كان بالأمس، يجب على العقلاء أن لا يواجهوه لأنه واقع واقع. فالأفضل وختاما أنه يدار بيد العقلاء وليس بيد السفهاء كما حدث في الإعلام السابق.
والله أنا أتحفظ صراحة حكاية السفهاء هذه ويعني، لكن عموما شكرا لك وقد أطلقنا يديك وخذت أكثر من دقيقتين. تفضل دكتور.
يعني مسألة من يقفون على الإعلام هي يعني في النهاية نقطة معينة. أنا أعتقد من يقفون على الإعلام هم جزء من هذا المجتمع، لا نستطيع أن نقول لهم خصوصية مزيد من الفضل، ولا أيضا نستطيع أن نقول أنهم يختلفون عما سواهم. لا نستطيع أن نمدحهم ولا أن نذمهم، ندع أعمالهم وأفعالهم هي التي تمدحهم أو تذمهم يعني. فأما فيما يتعلق بموضوع الإعلام بشكل عام، التلفزيون، السينما، أي وسيلة أخرى، فأعتقد أنه فعلا يعني لما يكون هناك الموقف موقف رفض مبدئي مطلق، حينما يعني ينكسر الجدار ويفرض هذا الأمر كواقع قائم سيكون انتصارا لفئة على أخرى. لكن حينما يكون هناك حوار اجتماعي في التعامل مع هذه الأشياء المستجدة وكيف يمكن أن نقدمها بطريقة مرضية للناس لا تستفز مشاعرهم ولا تستفز عقولهم ولا تدعوهم إلى الرفض ولا تجعل وتحاول أن تهدم من مخاوفهم، لأن الناس في النهاية عندهم خوف، هذا الخوف قد يكون مشروعا وقد يكون طبيعيا على أقل تقدير. فالحاجة ماسة إلى أن يكون هناك حراك اجتماعي بصدد التفاهم بين مكونات المجتمع سواء كانت رسمية أو شعبية أو اتجاه أو آخر، أن يكون هناك نوع من الطمأنة التي تسمح للمجتمع أن يتعاطى مع مستجدات التقنية بشكل إيجابي.
طيب فضل الدكتور أنا انتهى اللي عندي، فقط أنا سأشير إلى استفتاء الأسبوع القادم، إحنا لازلنا في الإعلام ولذلك سنتحدث عن استفتاء معين نطرحه منذ الآن ونأخذ نتيجته في آخر الحلقة القادمة عن طريق رسائلكم في الإسماس والموقع الإلكتروني. فهذا نشوف الاستفتاء الآن المطروح للحلقة القادمة. طبعا الاستفتاء يتحدث عن تمويل أو تحويل المسؤولية عن الإعلام في الدول العربية من وزارات إلى مؤسسات، هل تؤيد ذلك؟ طبعا عندنا خيارين، نعم أو لا. نعم طبعا يشار لي في تصويت الإسماس برقم 1، بينما لا يشار له في تصويت الإسماس برقم 2. شكرا فهد. إذن هذا هو الاستفتاء الذي سنكون معه طوال أسبوع كامل يبدأ من الآن وحتى بدايات أو حتى نهاية الحلقة القادمة سنكون جنبا إلى جنب مع التصويت. أنا أشير إلى قضية الرسائل الإسماس عموما، أنا طبعا أكرر الرقم فقط للمستمعين عبر الإذاعة اللي هو من الاس بي سي 85-12-44 ومن الموبايلي 65-64-36. أنا أشير إلى أن هنالك لجنة كونها البرنامج للرد على كل رسالة تأتي، لأنه كثير جدا من الرسائل التي تأتي الآن هي الحقيقة استفتاءات أو فتاوى شرعية. هنالك لجنة تحت إشراف فضيلة الدكتور سلمان العودة سترد على كل سؤال استفتاء في ذلك، بينما المقترحات ستأتيني أنا لنحاول أن نطورها في البرنامج. ولذلك ثقوا أن لا رسالة ستضيع بين الأدراج أو بين الأوراق أو حتى في إلا إذا كان ضاعت في الهواء ولم تصلنا حتى كاستقبال. أشكر لك فضيلة الدكتور سلمان العودة هذا اللقاء، إلى أن نلتقيكم الأسبوع القادم مع الفضائيات أيضا لكن عن طريق الصناعة وصناعة البرامج وصناعة القنوات نفسها. أنتم بخير.
هل يمدينا على هالبرنامج
يعني. الإعلام والقيام، فضيلة الدكتور يشير لهذا الكتاب وفهد يقول ماجد. حتى ما يمدي
الحمد لله هل خرج إن شاء الله.
شكرا جزيلا لكم أيها الأخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمة الله.